إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونقطع حديثنا اليوم حيث كنا نود أن نواصل الكلام على ما يتعلق بأمور الولاية لله تعالى والتقوى، وما فتح الله تعالى من أسبابهما كي يصل المرء إلى هذا الحال العظيم مع الله تعالى، فتتحقق به أسباب النجاة في الآخرة وتعلو به الدرجات، ويتحقق به رفع البلاء وحسن السير والصلاح في الدنيا للمؤمن في نفسه وللمؤمنين في ما نزل بهم. وهلت علينا أيام البر كذلك، فاصطدم الحديثان بما ينبغي أن نسير فيه وبما ينبغي أن نبدأ به، فكان التوقف هذا اليوم بينما كنا فيه وما ينبغي أن نسير إليه من هذه الأعمال من أعمال الإيمان بتلك الخطبة من خطب الصحابة التي تبين الموعظة وتهيئ النفس وتلم شعث القلب وتفرقه عن الله إلى أن يسير إلى الله تعالى السير الحثيث. وهذه الموعظة خطبها وهذا الحديث ذكره مسلم في صحيحه، نذكره و نتبين مواضع الفهم والعبر والأحكام منه لتكون مرشدة للمؤمنين فيما كان من سيرهم فيما يأتي من سيرهم، ومصححة لما كان من ذلك السير وتلك الأخلاق التي نحن عليها. وهذا الحديث كنت قد أشرت إليه فيما عدت إليه من شرح أحاديث رياض الصالحين، ولكن تعميما للفائدة بكلام أصحاب النبي وما ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود لشرحه مرة أخرى، وذلك لمن لم يحصل هذا الكلام أو حصله ويحتاج إلى إعادة الموعظة مع تلك المعاني الجديدة. وهذا الحديث عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وكان عتبة هذا من الأسماء لعلها غير المعروفة عند المؤمنين، ولكنه كان من أقدم من أسلم، كان 77 كما سنذكر الحديث، 77 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الرماة المشهورين في العرب، وكان صاحب البذل والتحمل في سبيل الله تعالى، المشقة والأذى، حتى وصل إلى تلك الدرجات العالية التي وصلها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المعرفة، ولم يدر بها المؤمنون كثيرا. يقول خالد بن عمر بن عمير: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو أمير البصرة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يتبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بأحسن ما في أو بأحسن ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم يهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد كنت 77 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فشققتها نصفي، فاتزرت بنصفها، أو اتزر سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، بنصفها. وما منا اليوم أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. وهذا الحديث قد جمع أنواع الموعظة والترغيب والترهيب، وجمع أنواع السلوك إلى الله تعالى، والنظر إلى الدنيا، والنظر إلى الآخرة، وفهم قصة الدنيا وما ينبغي أن يكون فيها، وخطر الآخرة وشأنها وما ينبغي أن يكون مستعدا لها. وذكر كذلك كيف تحمل هؤلاء المتقون الأبرار في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الجوع والظمأ والعري، ما كان لهم طعام ولا شراب ولا كساء، وأنهم مع ذلك كانوا يبذلون ويجاهدون. فهموا إذن قصة الدنيا كما ذكرنا والموعظة منها والسلوك فيها، ثم بيانوا كيف تحملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام الرب سبحانه وتعالى لهم الدين وأتم عليهم النعمة وفتح لهم الدنيا، حتى صار كل واحد منهم أميرا على مصر من الأمصار. وفي ثنايا ذلك يبين هذه القضية المهمة، قضية البذل والتحمل في سبيل الله بغير شكوى ولا تألم وبغير اعتراض على الله، بل يتحملون ذلك محبة لربهم وصبرا وثباتا على دينهم، يعلمون ما عند الله تعالى بعد الثبات والصبر، ويعلمون يقينا أن ما يريد الله تعالى بهم أفضل مما يريدون لأنفسهم. ونبدأ الكلام على شرح الحديث لنرى مواضيع العبر. خطبنا عتبة، وهذه مسألة من أعظم مسائل الدين، أن يقوم المرء خطيبا واعظا منبها ناصحا لإخوانه، يتخللهم بالموعظة ويتولاهم بالتذكرة حتى يوقظهم من الغفلة عندما يرى منهم تقصيرا أو تفريطا، أو عندما يرى منهم تكاسلا وتوانيا، أو عندما يرى منهم بعدا عن تنفيذ أوامر الله تعالى. وهذا من أعظم واجبات المؤمنين اليوم، حيث انقلب حالنا إلى أن كل أحد لا يهمه أن يكون ما عليه أخوه، لا يعظه ولا يذكره ولا ينبهه من غفلته ولا يساعده على أن يخرج من تكاسله وتوانيه وتقصيره، ولا يوقظه من رقدة الغافلين التي هو فيها ومن نسيان الآخرة والعمل لها ومن التوسع في الدنيا والسعي فيها. وإنما المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا يتركه بالذات في دين الله وهو الأهم على شيء من ذلك، بل يبادر إلى نصحه وتنبيهه بالحكمة والموعظة الحسنة. لا يكون مؤمنا حق الإيمان من رأى إخوانه نائمين مقصرين مفرطين لم يسعى في تنبيههم وموعظتهم وتذكيرهم والأخذ بأيديهم ومساعدتهم وعدم تركهم للنفس والدنيا وحظوظها والشيطان والهوى والتوسع فيها، فإنه ما ترك أحد في ذلك كله إلا وانحرف، إلا وبعد عن طريق الله تعالى، إلا ونسي الآخرة والعمل لها. ومن ثم كان واجب المؤمنين لزاما عليهم ألا يفرطوا في هذا الحق أبدا، وألا يقصروا في القيام به، وألا يتركوا مجالا يمكن أن يعظوا فيه إلا ووعظوا أو تذكيرا إلا وذكروا. وكأن كل أحد عندما ينشغل بحاله يظن أنه سيكون على خير، بل ذلك هو العكس. إذا انشغل كل بحاله فإن الشيطان ينفرد بكل أحد حتى يغويه وحتى ينسيه وحتى يلهيه وحتى يحمله على التفريط وعلى التوسع في الدنيا وعلى نسيان الآخرة. فحذاري إذن، أو فهذا أمر ينبغي أن نبدأ به وأن نصحح فيه أعمالنا بالحكمة والموعظة الحسنة وأقوالنا إلى الله تعالى كذلك بالموعظة والتذكير الذي يوقظ الغافلين وينبههم. فليأخذ المرء إذن ذلك العهد على نفسه ألا يرى من ذلك شيئا حتى تجتمع قلوب المؤمنين، وحتى تأتلف هذه القلوب، وحتى تقوى هذه القلوب على الطاعة، تجد من يعينها ويذكرها، فلعلها متوقفة على كلمة واحدة تسمعها أو على موعظة أو على ذكر وتذكير يعود بها إلى الله تعالى. المقصر في ذلك مقصر في حق نفسه قبل إخوانه، لأنه ترك ما أمر الله به من الدعوة إليه والأمر بالمعروف، وترك نصيحة إخوانه وسلامة القلب لهم، وقصر في وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يرشد إخوانه وينبههم إلى آخر ما أشرنا. لذلك قام عتبة وهو أمير على البصرة يعظهم بذلك. واسمع أول الموعظة التي ينبغي أن تكون كذلك من أسس ما ينصح به المرء إخوانه ونفسه. فقال: إن الدنيا قد آذنت بصلب وولت حذاء. يعني الدنيا آذنت، يعني أعلمت الناس بأنها فانية وأنها منتهية، آذنت بفناء وانقضاء. وولت حذاء، أي وولت سريعة، يعني أعلمتهم أنها فانية ومنتهية ومنقضية، وفي نفس الوقت أعلمتهم بسرعة انتهائها، ليس بأنها فانية فقط، بل بسرعة ذلك الفناء وبسرعة ذلك الانتهاء والانقضاء، كما يقول رضي الله عنه: وولت حذاء ولم يبق منها شيء، لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، يعني لم يبق منها إلا كما يتبقى من سؤر الشارب في الإناء، في نهاية الإناء يتبقى قليل بعد الشرب يجمعه المرء، ذلك هو الصبابة التي يشير إليها، لم يتبقى منها شيء. وإذا كان لم يتبقى من الدنيا شيء، فماذا ينتظر كل أحد منها حتى يعمل لآخرته؟ وماذا بقي من هذه الصبابة لكل أحد حتى يستعد ويجهز جهازه وينطلق، أو ينطلق به غصبا عنه إلى الله تعالى وإلى لقائه والقيام بين يدي الله تعالى؟ لم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. انتهى الأمر على ذلك؟ كلا، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. ليتها انتهت وأنقضت وصار الناس ترابا ولم يقوموا ليروا الأهوال والمحن والكرب التي تغشاهم حين تدنو الشمس من الرؤوس وحين توضع الموازين وينصب الصراط ويقف الناس ينتظرون أن يأتي الرب لفصل القضاء حتى يتمنوا أن يذهب بهم من هذا الهول ولو إلى جهنم. لذلك قال وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم وصاهم الوصية الأكيدة التي لا ينبغي أن ينساها المؤمنون أو التي ينبغي أن تكون مهمتهم في الدنيا، فانتقلوا بأحسن ما بحضرتكم. إذا كنتم منتقلين إلى هذه الدار التي لا زوال لها وأنتم تعلمون هذا الحال الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وأنه لن ينفعكم فيها إلا ما قدمتم من أعمال صالحة، وأنه لا يثقل موازينكم ولا يجعلكم تقفون يومها في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، وتمرون على الصراط، فإن ذلك كله موقوف على تلك الأعمال الصالحة التي إذا لم تكن قد عملتموها فينبغي أن تقوموا بها، وإذا كنتم تعملونها فينبغي أن تنتقلوا بأحسن عمل من أعمالكم إلى الله تعالى. وكأنه يقول دار الزوال تنتقلون منها إلى دار البقاء، ودار البقاء لا ينبغي للعاقل أن ينتقل بها على ما هو عليه، إنما هو عليه لا يكون أحسن ما بحضرته. من الذي يدعي أن أحسن ما بحضرته ما هو عليه اليوم لينتقل به إلى الله؟ فانتقلوا بأحسن ما بحضرتكم. وكأنه يقول لهم لا بد وأن تكونوا على أحسن حال في كل وقت حتى تنتقلوا به إلى الله، وأن تنتقلوا على أفضل ما يمكن أن تنتقلوا به إلى الله جل وعلا. ترون ما أنتم فيه تنتقلون به؟ ترون ما أنتم فيه يبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه؟ ترون ما أنتم فيه أقصى أعمالكم وأحسن نواياكم التي تصلون بها إلى ربكم؟ فإنه قد ذكر لنا إذا لم تكونوا مصدقين فإن دار الزوال التي ينبغي أن يستعد فيها المرء إلى دار البقاء، ذكر لنا أن النار يلقى الحجر، وذكر لنا أي ذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي لا يقول ذلك أي هذا الأمر من أمور الغيب إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر لنا فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم، يلقى من حرفها الأعلى، فيهوي في النار 70 خريفا لا يدرك لها قعرا. ثم يقول لهم رضي الله عنه والله لتملأن. أفعجبتم؟ كأنهم تعجبوا من سعة خلق الله تعالى لهذه النار، وما أعد فيها من الأهوال والمحن، وما أعد فيها مما يعذب به مخالفي من عصاة المؤمنين الذين يدخلون ثم يخرجون بالشفاعة، أو من الباقين الخالدين فيها أبدا من الكفار والمنافقين وغيرهم ممن كتب الله عليهم ذلك يدعون الإيمان من اليهود والنصارى. لذلك قال عجبوا أن تكون هذه الساعة العظيمة من خلق الله تعالى يمكن أن تملأ. قال أفعجبتم لتملأن، وأقسم بالله وأكد بالله لتملأن هذه النار، لما خافوا وفزعوا وتألموا وظنوا أنهم واقعوها جاء الترغيب بعد ذلك في سعة فضل الله تعالى ورجائه أو في عفو الله تعالى وسعة رحمته سبحانه وتعالى، فقال حيث خلط الترهيب بالترغيب: وإنه قد ذكر لنا الجنة أو وقد ذكرت لنا الجنة، فبين أن ما بين مصراعيها يعني أحد شقي الباب مسيرة 40 عاما، ولا يأتين يوم وهو كضيض من الناس أو كضيض من الزحام من كثرة ما يدخلون الجنة، فلعلكم تكونون قد أدركتم ما بحضرتكم من أحسن الأعمال أنه السبب في أن تأتوا آمنين يوم يفزع الناس، أن تأتوا بأحسن الأعمال يوم يأتي الناس بما يوبقهم في النار أو بما يؤخرهم عن دخول الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الموعظة التي بينها لهم، والتي ينبغي أن تكون من شأن المؤمنين فيما بينهم وبين إخوانهم، وما حمل المؤمنين اليوم على نسيان ذلك إلا لكونهم جميعا إلا من رحم الله قد نسوا يوم الحساب، وقد نسوا سرعة ذهاب الدنيا وسرعة إقبال الآخرة وعظم، ونسوا عظم الآخرة وشرفها. لذلك لا يذكر أحد من إخوانه أحدا بذلك ويقول له: قد ولت حزاء وانتهى الأمر وأوشكت الدنيا على الانتهاء، وينبغي أن نسارع وأن نحسن ما نحن فيه رجاء ألا نكون إلا من أهلها بفضل الله تعالى ورحمته وسعة كرمه وجوده ولطفه سبحانه وتعالى، وأن ينبهه على أحسن الأعمال التي ينبغي أن يصحبها معه، وأن ينبهه كذلك على قيمة ما فيه من وقت يضيعه لغير الله تعالى، وعلى قيمة ما فيه من زمن وأنفاس يضيعها في الشهوات أو يضيعها في الغفلات أو يضيعها فيما لا يعود عليه بخير في دنياه وآخرته. أن ينبهه إلى أن ترك اللعب اليوم الذي ذكر الله تعالى به الناس في تعريفه للدنيا: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. ذلك كله ينبغي أن يتفكر فيه المرء ليرى بقية الكلام الذي ذكره عتبة رضي الله عنه مبينا تلك الحال التي لم تسنهم عن أن يفكروا في ذلك وأن يعملوا له رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما علموا ما ينبغي أن يفهموه عن الدنيا والآخرة خساسة وشرفة، وما ينبغي أن يكونوا فيها، وما ينبغي أن ينتقلوا به إلى الله، وما ينبغي أن يكونوا عليه حتى ينتقلوا بأحسن ما بحضرتهم ينتقل رضي الله عنه، ليبين لهم الحالة الشديد التي كانوا عليها، الحالة الصعب الذي كانوا عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثنهم عن أن يجاهدوا وأن يبذلوا لله تعالى. وهو مقصود الحديث، لأن القول فيه كأنه التعليل لهذا التقصير. لماذا بعد أن يعلم الناس قيمة الدنيا وشرف الآخرة والسير إليها والجنة والنار وعظم قوة الله تعالى وقدرته، وأن الدنيا وأن النار ستملأ كما قال الله تعالى هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأن الجنة ستملأ كذلك، ولا على باله أن يعمل لذلك وأن يسارع إليه وأن يقتنص فرصة العمر القصير ليفوز عند ربه سبحانه وتعالى بذلك العمل الذي يرفع درجته والذي في نفس الوقت يحميه أن يكون من أصحاب النار. لذلك قال وبين رضي الله عنه تلك الأسباب فقال وإن سمع لها يدل على أنها كيف تبين، ولكن معنى الكلام يقول رضي الله عنه ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا. هذه الأولى، كأنه يقول بعد أن ذكر الدنيا والآخرة وكنا في هذا الحال، يعني مع هذه الدنيا التي ترون والآخرة العمل لها، كنا سابعة، كنت هو عتبة نفسه يقول كنت سابعة سبعة، يعني كان السابعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم قديما رضي الله عنه. ما لنا طعام إلا ورق الشجر، يعني ليس لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر الذي لا يأكله الإنس، الذي لا يأكله بنو آدم، وإنما تأكله الحيوانات إن استساغته أو استطاعت أن تزدريه كما يقال، أن تزدرده. وذلك ليبين لهم كيف كان تحملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قاموا بهذا الدين، وكيف لم يمنعهم الفقر والقلة وشظف العيش، لم يمنعهم ذلك كله من أن يبذلوا لله تعالى، بل تحملوا وصبروا وثبتوا، لم يكن عطلة لهم تعطلهم عن أن يقوموا بواجباتهم ومسؤولياتهم التي هي واجبات الإيمان ومسؤوليات الدين، لم يمنعهم ذلك، بل يقول كنا كذلك، كأنه يقول رأيتم ما ذكرنا عن الدنيا وسرعتها وما ينبغي أن يستعد فيها المرء، لقد كنا في حال لا يمكن أن يستعد فيه المرء، ومع ذلك تحملناه استعدادا لذلك اليوم، وتحملا وبذلا لملاقاة الله تعالى على أحسن حال. كنت سابع سبعة، وكأن الحديث الذي قد توجه به رضي الله عنه لمن يفهم فيه هذا الكلام يقول ما الذي حمله ليقول وكنت سابع سبعة وما كان لنا طعام إلا ورق الشجر، لأنه هناك احتمالات كثيرة. أنه رأى الناس هؤلاء التابعين وقد توسعوا في الدنيا والأكل والشرب وغيرها، فأراد أن يعظهم مبينا لهم ما كان عليه النبي وأصحابه لما رآهم كذلك، أو لأنه رضي الله عنه أراد أن يعظهم عندما وجد أن مسارعتهم للدنيا خوفا من أن تضيع عليهم، أو أنهم قد تركوا شيئا من أوامر الشرع ينبغي أن يسيروا فيه وأن يعظموه، فإذا بهم قد نسوا شيئا من ذلك أو غفلوا عنه، فإذا به يقوم ليعظهم بذلك، لأنه لم يكن ليقوم ليقول لهم كنت سبع مع النبي وما كان لنا طعام إلا ورق الشجر، أي كأنه يقول انظروا إلى ما أنتم فيه، كان أولى بكم إذن أن تسعوا إلى الآخرة وأن تدبروا لها أمرها وأن تحسوا بخطرها وأن تتجهزوا بالجهاز المناسب لملاقاة الله بها أو لملاقاة الله فيها، أو ليذكرهم كذلك بأن دوام النعمة مربوط بشكر الله تعالى، أي كأنه يقول لقد حمل هذا الدين رجال حدث لهم كذا وكذا وكذا وأنتم لم يحدث لكم مثل ذلك، جاءكم الدين سهلا وميسورا لم تبذلوا له ولم تدفعوا فيه ولم تتحملوا من أجله، فاشكروا الله تعالى على هذا الدين وأوفوا هذا الدين حقه وقوموا بمسؤوليته وسارعوا إلى رضا الله تعالى بما أنتم فيه، لقد كنا على أصعب حال ومع ذلك لم نكن كما نرى منكم في أحوالكم التي أنتم عليها اليوم، السامع والمتكلم ليس أولئك، لقد كانوا أقرب إلى عهد النبوة، لذلك يواصل القول، وكأن الله تعالى قد نبأنا بهذه المسألة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موتان يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، هذا الظمأ وتلك المخمصة الجوع وذلك النصب التعب والمشقة كل ذلك عمل صالح يكتب لهم، لم يضع عليهم ولم يذهب سدى ما كانوا وما قدموا لا، ولذلك بين المولى سبحانه وتعالى ذلك الحال وأنه واقع بهم، وأنهم حينئذ إن صبروا كما ذكرنا وتحملوا وبذلوا وتركوا التشكي والاعتراض على الله تعالى فإن المولى يكتب لهم بذلك كله عملا صالحا، انظر إلى هذا الحال لأنه يبين أنهم ما كانوا يشكون ما كانوا فيه من حال لم يقم ليشكو لهم ذلك، كيف كان مع النبي سبع ثم يقوم ليشكو هذا الحال، كلا، وإنما ليبين لهم صبرهم وثباتهم الذي كانوا عليه، وليبين لهم في نفس الوقت لزوم شكر نعمة الله عليهم، وليبين لهم مدى ما ينبغي أن يتحملوا وأن يبذلوا في سبيل دينهم، وأن تكون الدنيا عندهم لا شيء، لماذا؟ لقد كنت سبع ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا، والشدق هو جانب الفم عندما تظهر فيه البثور والقروح والجروح، يعني كانوا يأكلون ورق الشجر حتى جرحت أفواههم كما يقال، جرحت وحدث فيها البثور وهذه الدمامل التي يقال عنها، ذلك فقط، قال فالتقطت بردة وسياق الحديث فيه كلام كأنه قد تركه لفهمهم. كيف يقول: ما كان لنا طعام إلا ورق الشجر، فالتقطت بردة فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بن أبي وقاص بنصفها. كأنه يقول: ما لنا طعام إلا ورق الشجر، وما لنا كساء نلبسه نتواضى به، حتى إنني قد التقطت بردة لا قيمة لها ألقاها صاحبها مثلا، أو إن صاحبها قد تركها لنا فشققتها نصفين فاتزر، يعني غطى نصفه الأسفل بها، وغطى سعد بن مالك نصفه الأسفل بها، يأكلون ورق الشجر ويتزرون ببردة لا قيمة لها قد التقطها عتبة رضي الله عنه. تراهم كانوا يشكون حالهم أو لا يصبرون عليه؟ لا، وإنما كان يقول ذلك القول على سبيل الموعظة والتنبيه والشكر. لذلك يقول مواصلا حديثه: فما أصبح أيها التعساء، كأنه يقول أيها الخائفون على الدنيا، أيها المستمسكون بها، أيها المتوسعون فيها، أيها الناس الذين تخافون أن تذهب وتضمحل منكم تلك الدنيا، ما منا بعد ذلك الحال إلا وقد أصبح، ما منا واحد إلا وقد أصبح أميرا على مثل من الأمصار. تراهم قد تركهم ربهم بصبرهم وثباتهم، تراهم لم يكافئهم، تراهم سبحانه وتعالى بيقينهم وثقتهم في الله جل وعلا هذه لم يبدل حالهم؟ لا، ليس ذلك من كرم الله جل وعلا. تراك تبذل له وقتا ومالا وجهدا هو أعطاك إياه سبحانه وتعالى، وتتحمل في سبيله راضيا مرضيا، وتجاهد على هذا الحال وتبذل، تراك بعد ذلك لا يثيبك ولا يعظم ويجزل مثوبتك ويرفع قدرك ويعلي درجتك ويعطيك الأجر العظيم؟ لا، بل يعطيك في الدنيا قبل الآخرة، يعطيك في الدنيا ثم مع ما ادخر لك يوم يقوم الأشهاد. ما منا اليوم أحد إلا وقد أصبح أميرا على مثل من الأمصار. كل واحد من هؤلاء الذين تحملوا وصبروا، تحملوا هذا الجوع وتحملوا هذا العري كما ذكرنا في الحديث، حتى قرحت أجداقنا فالتقطت بردة، لا يقول حتى قرحت أجداقنا ولم يكن حالنا كذلك فقط، بل كنا لا نجد ما نواري به أنفسنا حتى التقطت بردة. قد يظن الظان بعد ذلك أنه لما قال شيئا من ذلك قاله على سبيل الفخر أو على سبيل الرفعة بما كان مع النبي، قال: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. قال ذلك كله وهو يرجو الكبر عند الله والإكرام عند الله، لا يرجو أن يكون عظيما عند الناس ولا معلوما عندهم ولا مثابا منهم مدحا ولا دفعا لذم، ولا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا، ولا ينتظر منهم شيئا، وإنما كل ما يفعله معهم ويعظهم به ويقوم به على شؤون دينهم ومصالحهم ودنياهم وإصلاحها، كل ذلك يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم التجأ إلى الله تعالى في أن لا يكون شيء من ذلك الذي قد ذكره وشيء من موعظته وتذكرته أن يكون فيها نصيب من للنفس أو لنزغ الشيطان ووسوسته أو لشيء من ذلك. لذلك قال أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما، أن أرتفع بها وأن أقول كذا وأنا وكذا وتحملت وكذا وفعلت وكذا، لا، أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة. أعوذ بالله من أن ألتجأ إلا إليه، وأن أركن إلا له، وأن أكون إلا به، وأن أتكلم إلا له، وأن أفعل إلا به وله سبحانه وتعالى. وذلك بعد ذلك كله الذي ذكر يبين قيمة ما ينبغي أن يكون عليه المرء من الحال الحسن في علاقته بربه سبحانه وتعالى، من التواضع له والانكسار لله جل وعلا، ونسبة العمل والنعمة والفضل لله جل وعلا. يرجو أن يكون بذلك ليس عظيما عند الناس، بل أن يكون كبيرا عند ربه، كريما على ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون كما قال ألا يكون عند الله صغيرا، فإن الرجل يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذه الموعظة كما ترون ينبغي أن تكون فاصلا لما ينبغي أن نكون لما ينبغي أن نكون عليه وما كنا فيه، حتى نستطيع أن نواصل رحلة البر إلى الله تعالى والركون إليه والثقة فيما عنده، مع البذل والتحمل لله جل وعلا، وأن ينكر المرء نفسه وذاته، يريد ربه سبحانه وتعالى، لا يشكو ولا يتململ، بل واثق بأن الله سيخلف عليه في الأولى والآخرة، وإنه إذا لم يعطيه زهرة الدنيا فيكفيه ما عند الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه الموعظة إذن يستعد بها المؤمنون لمسير جديد مع الله تعالى، وبذل جديد له، وخروج عن ألفة النفس وطمعها وتوسعها في الدنيا، لفكر جديد عن الدنيا وعن الآخرة، ولسلوك جديد في البذل والإنفاق والتحمل، وأن يعلم أن ما عند الله باق وما عندكم ينفد، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.